الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بطبيعة الحال، كما ذكرت في لقاء لنا سابق في السنة الفارقة، أكون دائما في منتهى السعادة حين أحضر إلى المعهد البريد والمواصلات والاتصالات بالرباط، لأنني فيه ذكريات طيبة، وإن كان ذلك منذ سنوات عديدة. فكما ذكر أخونا الفاضل، أنا أشعر هنا أنني دائما في بيتي وبين إخواني، وإن مرت السنون وتقادم العهد شيئا ما، لكن هناك مجموعة من الثوابت التي لا تتغير، ومن هذه الثوابت المحبة الإيمانية والأخوة الإسلامية التي تجمع بيننا أجمعين. موضوعنا عن النجاح، وعنوان المحاضرة طريق النجاح. وقد أسبب صدمة لبعض الحاضرين هنا من الطلبة إن كان يظن أنني سأتكلم عن النجاح في الامتحان وفي الامتحانات التي تعقد في مثل هذه المعاهد، فهذا ليس المقصود أبدا، وإنما أتكلم عن النجاح من حيث هو، عن النجاح في الحياة، عن النجاح الشامل الكامل الذي لا يعد النجاح الأكاديمي إلا جزءا يسيرا جدا منه. ولست أزهد هنا في الدراسة الأكاديمية، أنا من المعتنين بهذا الأمر جدا، وأعتبر أن هنالك أشياء كثيرة يمكن أن تحقق بهذه الشهادات الأكاديمية، لست أزهد فيها، ولكن في نفس الوقت ليست هي كل شيء. فكلامي عن النجاح الشامل في الحياة، أن تحقق في حياتك مطلوب الله عز وجل منك، مراد الله منك أولا، ثم أن تحقق لأمتك ما تستفيد منه وتنتفع به. وحينئذ فالنجاح ليس ماديا فقط، وليس روحيا فقط، ليس ماديا فقط كما نجده في كثير من كتب التنمية البشرية ومن محاضرات التنمية البشرية، التي في غالب الأحيان عندما تمثل للنجاح فإنها تمثل بالجانب المادي، فتقول فلان مثلا كان فاشلا في حياته، معنى فاشل كان فقيرا جدا لا يعرفه أحد، ثم بجهد معين بعمل معين بكد مخصوص صار ناجحا. كيف صار ناجحا؟ صار مديرا لشركة مشهورة، صار مليونيرا، صار ذا أموال ضخمة، صار مشهورا جدا. فإذا معيار النجاح في مثل هذه الكتب في الغالب هو الشهرة زائد المال، المال والشهرة، إذن هو معيار مادي محض. وفي نفس الوقت أقول النجاح ليس روحيا، النجاح الذي أقصده والذي سأتكلم عنه اليوم ليس روحيا فقط، بإمكانك أن تعتزل الناس في مسجدين أو في مكان بعيد في جبل، ثم تعبد الله سبحانه وتعالى بصلاة وصيام وذكر ودعاء وقيام وما أشبه ذلك، لا شك أنك في هذه الحالة ستحقق طمأنينة روحية كبيرة، وسيكون قلبك في أزكى مقامات العرفان، لا شك في ذلك. وحينئذ يمكن أن نتكلم هنا عن نجاح روحي، ولكن في نفس الوقت لن تكون قد قدمت لأمتك شيئا، ستكون قد قدمت لنفسك ربما ما تصبو إليه هذه النفس، ولكن أن تكون قد قدمت للأمة التي تنتظر منك أشياء كثيرة ما تريده منك، هذا لم يقع. فإذا نريد نجاحا شاملا كاملا، وحين حينئذ لا أدخل في تعريف النجاح وفي مثل هذه الأمور التي قد نضيع أوقاتنا وأعمارنا في تعرفها وفي بحثها، وإنما أنتقل مباشرة إلى بعض الخطوات التي أرى أنها تحقق لك النجاح، وهي تقريبا بحسب الإحصاء الذي قمت به تقريبا 10 نقاط سنتكلم عنها، وهي كفيلة إذا أن التزمت بها وحققتها في نفسك أن تصل إلى النجاح ولا بد. النقطة الأولى هي حدد غايتك. ينبغي أو يجب عليك أن تحدد غايتك في هذه الحياة. المشكلة عند كثير من الناس شيبهم وشبانهم أنهم لا يعرفون غايتهم. وإذا سألت ما الغاية؟ ما غايتك في هذا الكون؟ إما أن لا يجيب أصلاً، لا أدري ما غايتي، أحتاج أن أفكر أو أحتاج أن أسأل عالماً أو شخصاً معيناً ليخبرني ما الغاية التي يجب أن أسعى إليها. هنا مشكلة حقيقية. وهناك مشكلة أخف من هذه، وهي أن الشخص يعرف غايته ولكنها غاية عامة جداً غير محددة، ولأنها عامة جداً لا يمكنه أن يترجم هذه الغاية إلى أهداف مرحلية واضحة. من قبيل الغايات العامة جداً أن تقول له ما غايتك في الحياة؟ تقول رضا الله عز وجل، غاية صحيحة لا إشكال في ذلك، لا يمكن أن ينكر أحد أن الغاية التي ينبغي أن يسعى إليها المسلم هي ماذا؟ هي رضا الله سبحانه وتعالى أو غايتي الجنة أو ما أشبه ذلك. لكن هذه غايات لكي تترجمها إلى أهداف تحتاج إلى جهد كبير جدا لأنها غاية عامة. المراد عندي أن تكون لك غاية خاصة لا عامة، أن تقول مثلا، وأنا لا أريد أن أملي على أحد من الحاضرين غاية من الغاية لأن الغايات تختلف جدا. أريد أن أكون مثلا في بابي على الدرجة الفلانية، أن أصل في العلم إلى الدرجة الفلانية، يعني يذكر كما ربما تعرفون من القصص القديمة أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وتعرفونه يذكر أن الحافظ ابن حجر شرب من ماء زمزم. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، بمعنى أن ماء زمزم يشرع عنده الدعاء، تشرب ماء زمزم وتدعو. فكثير من العلماء كان من هديهم أنهم حين يحجون يشربون ماء زمزم لغاية معينة، فالحافظ ابن حجر شرب من ماء زمزم ليصل في الحفظ إلى درجة الإمام الذهبي، يعني يشرب بهذه الغاية، لاحظ هذه الغاية محددة مخصوصة. يقول أريد أن أكون غايتي أن أكون في الحفظ، أي في حفظ الحديث، في مثل درجة الإمام الذهبي. والسيوطي نفسه وهو يروي هذه القصة يقول وأنا شربت من ماء زمزم بغاية أن أكون في الفقه مثل سراج الدين البلقيني وفي الحفظ مثل الحافظ ابن حجر. الشاهد عندي أن القدامى من علمائنا كانوا أيضا يضعون غايات محددة. فلذلك أطلب منك أن تفكر ولا تنتظر أن يذكر لك غيرك من الناس الغاية التي ينبغي أن تسعى إليها، لكن فكر أنت وقل غايتي كذا، تكون غاية محصورة واضحة جلية. ثم في مجال الغايات ينبغي أن تزاول بين المادي والروحي كما ذكرته لك من قبل، لا بد من المزاوجة بين الأمرين. ما ينبغي أن تكون الغاية مادية فقط أو روحية فقط، لأن هنالك حينئذ يكون عندك نقص في الغاية التي تسعى إليها. وقد ذكرت لك المثال من قبل عن الغاية المادية والغاية الروحية. أذكر هنا قصة، ويعني مثل هذه المحاضرات إن كان فيها بعض القصص القديمة أو الحديثة فإنها تساعد على فهم هذه المعاني. يقولون اجتمع عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير، هؤلاء الإخوة، وعبد الله بن عمر الصحابي الجليل، اجتمعوا فقالوا تعالوا نتذاكر في الأشياء التي نتمناها نسعى إليها. فقال أولا قال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وأما عروة بن الزبير فقال: وأما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب بن الزبير: وأما أنا فأتمنى إمرة العراق، يعني أن أكون أميرا على العراق، وأن أجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين، هاتان امرأتان فاضلتان مشهورتان بالجمال، ويعني يضرب بهما المثل في هذه في الجمال والعقل والفضل وشرف النسب وما أشبه ذلك. قالوا: أن أجمع بين هاتين. وقال عبد الله بن عمر: وأما أنا فأتمنى أن يغفر لي، أتمنى الجنة. فيقول راوي هذه القصة: كل هؤلاء حصلوا على ما أرادوا. فعلا عبد الله بن الزبير نال الخلافة، عروة بن الزبير كان عالما يرحل إليه فأخذ عنه العلم، مصعب بن الزبير نال امرأة العراق وتزوج سكينة وعائشة كليهما. قال: وأرجو أن ينال عبد الله بن عمر مراد أمره أيضا، هو ماذا؟ هو المغفرة والجنة. إذا تأملت هذه الغايات التي ذكرها هؤلاء الأربعة ماذا تجد؟ تجد أن منها ما هو مادي محض، مثل التزوج من فلانة، هذا شيء مادي محض، خاصة إن لم يصاحب ذلك غرض أخروي. وهنالك أشياء أو غايات أخروية محضة، مثل ما قال عبد الله بن عمر، قال: أريد ماذا؟ أريد الجنة، أن يغفر لي. وهنالك أشياء يختلط فيها المادي والروحي، يختلط فيها الدنيوي والأخروي، كمثلا الخلافة، يعني الخلافة قد يراد بها المعنى المادي هو الحصول على المال وما أشبه ذلك، وقد يراد بها أيضا تحقيق شرع الله وإقامة الشريعة وما أشبه ذلك من المعاني. فإذا أريد أن يسعى المسلم شابا كان أو غير شاب أن تكون له غاية من هذا النوع، غاية خاصة ثم غاية تزاوج بين المادي والروحي. وانطلاقا من هذه الغاية عليك أن تحدد الأهداف الثالثة، إنه يستحيل أن تبقى غايتك هكذا عامة ليس فيها أهداف مرحلية. تعرفون من عند في الاصطلاح العسكري يتكلمون عن الاستراتيجية والتكتيك، فالاستراتيجية هي الهدف البعيد، هي الغاية البعيدة، والتكتيك هو الهدف المرحلي. مثلا إذا قلت غايتي أن أصل في علم ما أدري في علم الفيزياء مثلا أو في علم الرياضيات إلى درجة أن أحصل على جائزة ما أدري نوبل أو كذا أو غيرها من الجوائز المشهورة مثلا، ويعني ما ينبغي أن تكون غاياتنا محدودة لتكون عالية جدا، فلا يستقل أحد نفسه في المجال العلمي خصوصا. فحين تضع هذه الغاية تقول: ما الأهداف المرحلية؟ الهدف المرحلي الأول: في السنة الأولى علي أن أتعلم كذا وكذا، في السنة الثانية علي أن أسعى إلى أن أصل إلى المرتبة الفلانية، بعد ذلك علي أن أحصل على الشهادة الفلانية، وهكذا. إذا أهداف مرحلية واضحة سيأتينا الكلام عنها إن شاء الله تعالى في باب التخطيط. إذا هذه النقطة الأولى وهي قضية تحديد الغاية. لما أتحدث عن هذه القضية وأجعلها هي أول شيء؟ لأن كثير من الناس، أنتم الآن أو غالبكم من الطلبة المهندسين، سيأتي اليوم الذي تتخرجون فيه تصبحون فيه مهندسين، غالب المهندسين حين يتخرجون يصبحون يعني يعملون في شركة معينة، يصبحون كغيرهم من الناس موظفين. ما الذي يقع؟ يصيبهم ما يسمى بتخدير الأمن، تخدير الأمن، يعني حالة الأمن التي يصبحون فيها، لأنه يعني يحصل على أجرة معينة مضمونة في آخر الشهر، مستقر، لأنه مثلا يتزوج يكون له أولاد، عنده استقرار نفسي، استقرار في حياته المادية، إذن نوع أمن يسبب له تخديرا، فيصبح يعيش في حياته دون غاية أصلا، لا تبقى عنده أدنى غاية، يخدر فكريا وذهنيا وشعوريا بحيث تغيب الغايات من فعل، فتجده يستيقظ في الصباح يذهب إلى العمل، بعد العمل يرجع يستريح يأكل يشرب إلى آخره، أشياء يعني كالطاحونة، يدخل في طاحونة العمل هذه التي تخدره. لما نتكلم عن تخدير الأمن، أنك حين لا تكون آمنا تكون أكثر سعيا وكدا. للشخص مثلا الطالب من أمثالكم، أتصور أنه أكثر عملا وأكثر بذلا للجهد وأعلى همة من كثير من المهندسين حين يتخرجون. لما؟ لأنكم ما زلتم لم تصلوا إلى درجة الأمن والاستقرار، فأنتم تسعون وتكدون. لا أخاف عليكم حين تسعون وتكدون، ولكن أخاف عليكم كثيرا حين تنتقلون إلى درجة التخدير بسبب هذا الأمن وبسبب هذا الاستقرار. هذا يقع لكثيرين، يقع للمشاهير أيضا. تجد شخصا مشهورا جدا من كبار مثلا الرياضيين أو الممثلين أو ما أشبه هؤلاء، يعني بسبب شهرته هذه يصل إلى مرحلة حقق فيها كل ما كان يعتبر أنه غاية له، فيصبح يعيش بدون غاية. هذه مشكلة كبيرة، ولذلك حدد غايتك وسع إليها، وضع الأهداف التي توصل إلى هذه الغاية. النقطة الثانية هي حدد مرجعيتك. بعد أن حددت غايتك عليك أن تحدد المرجعية، لأنك دون مرجعية فأنت متخبط، وأنت ولا بد تكون مضطربا حائرا. ما معنى المرجعية؟ المرجعية هي الشيء الذي يرجع إليه في فهم الكون، في فهم الحياة، في فهم نفسك، في فهم علاقتك بالآخرين. بطبيعة الحال يمكن أن تقول لي مرجعيتي الإسلام، لا شك في ذلك، لكن مرة أخرى كما ذكرنا عن الغاية، حين تكون المرجعية عامة غير موضحة فإنك قد تضطرب مع ذلك. فلا شك أن مرجعيتنا جميعا الإسلام، لكن الإسلام تدخل فيه طوائف بدعية، تدخل فيه أفهام غير سليمة، تدخل فيه بدع محدثات، تدخل فيه أشياء كثيرة منتسبة إلى الإسلام وقد لا تكون من الإسلام، قد تكون بعيدة كل البعد عن الإسلام. فتحتاج أن تحدد مرجعيتك التي تسير عليها. كل من رأيناه دون مرجعية فإنه يكون حائرا مضطربا في الفتن والأحداث الكبرى. مثلا حين رأينا مؤخرا في السنوات الأخيرة ما يسمى بالربيع العربي، رأينا أصحاب المرجعية الواضحة واضحين في تعاملهم مع الأحداث، يفهمونها جيدا ويتعاملون معها تعاملا واضحا سلسا. بالمقابل من ليست له مرجعية واضحة، ما الذي يقع له؟ فإنه يفتتن، يضطرب، يحار مع كل حدث، لا يدري كيف يتعامل، كيف يفهم، كيف يحكم على الأشخاص وعلى الطوائف وعلى الأحداث. أشبه قضية المرجعية ب، تعرفون هذه اللعب الأطفال التي يسمونها بازل، يعني صور، تكون صورة واحدة وتكون مقسمة إلى أجزاء صغيرة، ويكون الهدف هو أن تجمع تلك الأجزاء لتضع الصورة كاملة. تصور معي أنك طلب منك يعني جيء لك بلوحة كبيرة ضخمة جدا، يعني عشرات الأمتار في عشرات الأمتار، وهذه اللوحة مكونة من أجزاء صغيرة جدا، يعني سنتيمتران أو أقل. هذه الأجزاء، أجزاء اللوحة الصغيرة هذه مشتتة في جميع الاتجاهات وفي جميع الأشكال، وطلب منك أن تعيد ترتيبها، هذا هو هدف اللعبة، أن تعيد ترتيبها لتحصل على اللوحة الكاملة. كم سيأخذ منك ذلك من الوقت والجهد؟ سيأخذ منك وقتا ضخما وجهدا كبيرا، والغالب أنك لن تستطيع. إذا كانت اللوحة كبيرة جدا لن تستطيع القيام بهذا العمل، وبالتالي ستقف أمام هذه اللوحة محتارا مضطربا تنتظر آخرين كي يساعدوك. هذا بالضبط هو تعاملنا مع الكون، مع الحياة، مع أنفسنا، مع الآخرين. هي لوحة ضخمة حقيقة، هذا الكون الذي نعيش فيه لوحة ضخمة جدا، ليست بعشرات الأمتار لكنها أكبر من ذلك بكثير، وأجزاؤها صغيرة وكثيرة جدا. الأحداث المتسارعة، لا أقصد فقط الأحداث السياسية، أحداث سياسية، فكرية، ذهنية، طوائف تنشأ، طوائف تموت، دعاة يتحدثون، واحد يجر جهة الشرق والآخر جهة الغرب، أناس في علاقاتك الشخصية معهم، أنت نفسك يعني تتغير، تكبر، يعني تتغير نظرتك للحياة. إذن هذه الأجزاء كثيرة جدا. حين تكون لديك المرجعية، ما معنى ذلك؟ معنى أن جزءا كبيرا من هذه اللوحة كل أجزائه موضوعة في موضعها الملائم لها، يعني مثلا 90% من اللوحة في وضعها الصحيح. يأتيك حدث صغير، نحن قلنا أن التشبيه هو بين الجزء، جزء اللوحة وبين الحدث، يأتيك جزء حدث صغير فتبحث عن موضعه فتضعه. إذن حين يأتيك مثلا حدث سياسي طارئ، أنت لأن عندك المرجعية، ما الذي يحدث؟ اللوحة أمامك واضحة، نظرتك للكون وللحياة، تصورك مفهومك واضح جلي، 90% وأكثر منه موضوع في موضعه، تأخذ ذلك الحدث فتضعه في موضعه، ليكن هذا الحدث سياسيا أو فكريا أو اقتصاديا أو كيفما كان، فإنك تجد موضعه بسهولة فتضعه في موضعه وتستمر في حياتك. إذن هذه هي المرجعية التي نحتاج إليها، والتي تأتي بخطوات أخرى سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. لكي نصل إلى تحديد الغاية وإلى تحديد المرجعية، لا يمكن أن تنطلق من لا شيء. كثير من الناس يجتهدون انطلاقا من لا شيء، يقول لك أنا عندي عقلي أجتهد. لا، لا يكفي ذلك، لا بد من أن تجتهد انطلاقا من معرفة معينة. يعني ينبغي أن يكون عندك في يعني ذهنك وفي قلبك وفي شعورك زاد معرفي معين. كيف تحصل على هذا الزاد؟ إن كنت صاحب همة ضعيفة، تصور مع الإنسان همة ضعيفة جدا، لا يقرأ، لا يتعلم، لا يبحث، يعني هو هكذا يعيش في حياة سبهللة، كأنه لا يؤمر ولا ينهى، يعيش كما تعيش الأنعام، يأكل ويشرب ويتناسل، لا أقل ولا أكثر. مثل هذا من أين تأتيه المعرفة؟ مستحيل. لذلك أحتاج في النقطة الثالثة أن أتكلم عن الخطوة الثالثة وهي الظمأ المعرفي. لا بد أن يكون لديك ظمأ، الظمأ بمعنى العطش، أن يكون لديك ظمأ معرفي، ظمأ للعلم، أن تكون دائما في حالة عطش للعلم وللمعرفة، وهو عطش بالمناسبة لا يمكن أن يرتوي أبدا، عطش يستمر معك منذ أن تعرف معنى المعرفة ومعنى العلم إلى أن تنتهي حياتك، هو ظمأ يستمر معك ويؤدي بك إلى البحث المستمر وإلى القراءة المستمرة وإلى العمل لانتشال نفسك من وهدة الجهل إلى درجة العلم. واعلم أنك في جميع الأحوال لن تحيط بالعلم ولن تحيط بالمعرفة كلها، ولكن إذا لم يكن عندك هذا الظمأ المعرفي فإنك لن تصنع شيئا. ما دمنا في معهد الباريس، هناك ذكرى وحاكمون في المعهد، يعني كنت أدرس كأمثالهم، يعني تقريبا كنت أكثر من 20 سنة، كنا في أحد دروس تكنيك ديكسبريسيون دو كوميونيكاسيون، ما زال هذا يعني يدرس الآن، يعني تقنيات التواصل والتعبير وشيء كهذا، ذكر لفظة باللغة الفرنسية، لفظة التوازن التي يعنى بها الموت الرحيم. وخلال تلك ذلك اللقاء يعني طلب من الطلبة منا أن نعرف هذه الكلمة، فأنا بكل وضوح ما كنت أعرفها معك، يعني كنت مخطئا في معناها، فحين يعني أجبت لم أجب الجواب الصحيح، وأجاب أحد طلبت الآخرين الجواب الصحيح الملائم. بعد بعد أن خرجنا من طبعا الحال من الدرس أو من ذلك اللقاء، تعرفون أن الطلبة فيما بينهم يعني يعلقون، فوقع التعليقات الكلمة كذا لما لم تعرفها إلى آخره، فأنا أجبت جوابا غير سليم، قلت هذه الكلمة يعني لا يلزمني أن أعرفها، ليست من أساسيات المعرفة، وكون فلان عرفها يعني هذا لا يعني أنه يعرف اللغة الفرنسية أحسن مني أو كذا. فأجابني شخص بكلمة ما تزال ترن إلى الآن في أذني، قال غير صحيح، بل معرفة الشيء خير من العلاج به. واضح، ما زالت هذه الكلمة، وقال الغالب أنه نسي الموضوع ونسي القصة ونسي الحادثة كلها، لكن أنا صارت هذه القضية عندي شعار حياة، المعرفة بالشيء كيفما كان هذا الشيء بالاستثناءات اليسيرة جدا خير من الجهل بذلك الشيء. ولذلك إذا صار هذا شعارا لك فإنك تبحث دائما عن ري هذا العطش الذي يلازمك لمعرفة الأشياء كلها كيفما كانت هذه الأشياء. وذلك ما أريد أن أتحدث عن نفسي، لكن كثير من الناس أعرفهم عندهم هذا الطبع المعرفي، تجده يعني مثلا يتخصص في علم دنيوي ثم ينتقل إلى علم من العلوم الشرعية، ثم تراه يبحث مثلا في اللغات يريد أن يتعلم أكثر ما يمكن من اللغات الحية المتعامل بها، ثم يسأل عن مثلا علم جديد أو معرفة جديدة في التنمية البشرية أو في ماذا، فيقول أريد أن أعرف هذا. فإذا دائما سعي مستمر للتعلم وللمعرفة، هذا الشيء حقيقة أتمنى أن يكون عند كل مسلم، لأنه هو الذي يجعل من هذه الأمة أمة خيرة متفوقة على غيرها من الأمم. أما إذا كنا من هؤلاء القبطاليين الذين هم آتي أقول لهم هذه المسألة أفيده فائدة لك، فيقول لي طيب في أي شيء تدفع من هذه الفائدة؟ هذا شيء زائد يعني. حين يقول لي هذا أشعر أنه إنسان يعني لن يمضي بعيدا في جانب الفكر وفي جانب العلم، وأنه إنسان يخشى عليه أن يقول إلى ذلك الشخص البارد الميت في صورة الحي، يعني صورة وهيئته كونه يأكل يشرب يتحرك هذه صورة الحي، لكنه في حقيقة أمره إنسان ميت، لأنك كما يقول علماء الأقدمون اليوم الذي لا يزيدك فائدة يوم ظاهر، هذا لا ينبغي أن يحسب من عمرك، يوم مر عليه 24 ساعة ليس فيه فائدة واحدة تستفيدها هذا يوم ضائع، بل لا أقول في الأيام فقط أقول في الساعات والدقائق، الساعة التي تمر عليك ولا تستفيد فيها فائدة هي ساعة ضائعة من عمرك، وأنت أيها الإنسان لا تعلم أن تكون مجموع ساعات، ما تعرف الإنسان في هذا الكون في هذه الحياة مجموعة من الساعات قد تقل وقد تكثر، مجموعة من الأيام قد تقل وقد تكثر، فكلما ضيعت ساعة أو يوم فأنت تضيع بعضك، هذا شيء منك يضيع ويزول، فإن مضى بغير فائدة فقد مضى إلى غير رجعة ولا يمكن أن يرجع أبدا. فإذا نحب أن يكون عندنا هذا الظمأ المعرفي، وسيلة تحصيل المعرفة هي الخطوة الرابعة وهي القراءة، وبعض الناس قد يستشكل أن نذكر القراءة ضمن هذه الخطوات العامة، هذه الخطوات التي أذكرها هنا مثلا تحديد الغاية، تحديد المرجعية، الظمأ المعرفي، قد يقول طيب القراءة شيء خاص جدا فكيف تجمع القراءة مع هذا؟ القراءة ينبغي أن تكون عندك منهج حياة، ينبغي أن تكون منهج حياة. لا تعلم الإحصائيات التي تخرج بين الفينة والأخرى، إحصائيات القراءة في العالم العربي مقارنة بإحصائيات القراءة في العالم الغربي أو في أوروبا على وجه الخصوص، سترى أن الأوروبيين يقرؤون كثيرا بقطع النظر ما الموضوع الذي يقرؤون فيه؟ ربما يقرؤون في الغالب يعني ليس دائما، في كثير من الأحيان يقرؤون كتبا سهلة، يقرؤون روايات، يقرؤون تلك الكتب يعني هي التي يكتبها بعض المشاهير عن سيرته بالذات وما أشبه ذلك. أنا أتفق معكم في هذا وأقول فعلا كثير من قراءاتهم بالمعيار المعرفي ليست يعني ذات قيمة كبيرة، ولكن مع ذلك هم يقرؤون. ونحن القراءة عندنا ضعيفة جدا، وللأسف لا أتكلم هنا عن عوام الناس الأميين أو أنصاف المثقفين، أتكلم عن المهندسين والأطباء والأطر وكبار الموظفين. يمر على الواحد منهم لا أقول شهر، بل ربما يمر عليه عام كامل أو أكثر ما ختم كتابا واحدا. الكارثة من الكوارث التي ليس لها يعني لا يمكن أن تؤدي إلا إلى خراب هذه الأمة. أمة لا تقرأ، أمة مآلها الاحلال والانتحار كما نشاهد. ستقول لي لكن نحن لم نألف القراءة من صغرنا. ستقول لي النظام التعليمي في المغرب وفي العالم العربي نظام لا يحب القراءة. ستعتد لي بألوان من الأعذار. ستقول لي النظام التعليمي في لغات متعددة وبالتالي لا نتقن لغة مخصوصة، نحن نقرأ العربية والفرنسية والإنجليزية ولا نتقن لا هذه ولا هذه ولا تلك. ستعتذر بأعذار كثيرة ولكني مع ذلك لن أقبل عذرك لسبب بسيط جدا، لأن هذا الواقع الذي نعيش فيه هو هكذا، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى إصلاح، لا شك في ذلك، لكن أنت بين خيارين، إما أن تجلس هكذا يعني أمام هذا الواقع، تنتقله ويعني تجعله شماعة تعلق عليها كل نقائصك، وإما الحالة الثانية أن تقول نعم هناك إشكالات، هناك نقائص، ولكن سأسعى إلى تغيير الأمر، سأبذل جهدي للتعلم، للقراءة، لإدراك المعرفة. هذا سيحتاج منك إلى جهد، ولكن ستصل إلى مرادك. خطير جدا أن نقول هكذا لا نحب القراءة، هذا خطير جدا، وخطير جدا أن نجد الأوروبيين الذين المفروض أنهم يعني ليست لهم حوافز تحفزهم على القراءة. نحن في ديننا القراءة والعلم وطلب العلم هذه أشياء فيها تحفيزات شرعية متعددة. هم ليس لديهم دين أصلا، في الغالب ليسوا متدينين، ومع ذلك عندهم حفظ شديد على القراءة. حدث لي في يوم من الأيام ذهبت، وقد ذكرتها في بعض الخواطر على الفيسبوك، ذهبت إلى طبيب معين في قاعة الانتظار، كنا جالسين مجموعة من المغاربة. طبعا في حال أنا أحمل كتابي أقرأ فيه كعادتي، أكثر الحاضرين بل كل الحاضرين لا يفكر أحد فيهم في القراءة. يعني الواحد منهم ماذا يفعل؟ نساء ورجال، إما يثرثر كلام فارغ لا يعني لا بداية له ولا نهاية ويزعج الآخرين بالمناسبة، وإما يفكر، هذه مشكلة كبيرة، شخص يفكر بهذه الطريقة، إما أن يكون عبقرياً يعني سينتج إنتاجاً فكرياً ضخماً يتأمل، وإما أنه في الحقيقة ذهنه أو عقله يعني كالآلة الجوفاء التي تدور وتدور وتدور في لا شيء، وهذا في الغالب هذا هو الغالب، العباقرة في هذا الزمن قليلون، وإما ينظر يميناً وشمالاً ولا يعطي للنظر حقه. هكذا يعني دخلت امرأة أوروبية ربما فرنسية، دخلت قاعة الانتظار، أول شيء فكرت فيه رجعت إلى يعني هذه المسؤولة الممرضة، لأنه في العادة في قاعة الانتظار تجد مجلات موضوعة كذا، لم يكن شيء في تلك المجلات، رجعت إلى الممرضة وقالت لها بفضلك يوجد هذه المجلات، وأخذت منها مجلة وجلست لتقرأ. أي هذه حتى لم يكن في برنامج يعني يكون لديها يعني كتاب، لم تأتي كتاب معها. أول ما فكرت فيه أن تحصل على مجلة، كيف ما كان مهم هو القراءة، مهم أن تشغل عينيك مع حروف، هذا هو الغرض. أول شيء فكرت فيه هو هذا الأمر. هل المشكلة أنت إذا سافرت إلى بلاد أوروبا تجده مثلا في القطارات وفي المترو وفي أي مكان في الحدائق العمومية وحتى في المقاهي تجدهم يحملون ماذا؟ كتبا ويقرؤون. فنريد أن نعتاد على هذه القراءة ونريد أن نرجع إلى القراءة. ستقول لي أنتم معاشر المشايخ ممكن تتكلمون عن القراءة، ولكن حين نطلب منهم نصائح عن القراءة تأتيني بعض الأسماء القديمة وبعض الكتب الصعبة والمجلدات صفراء ضخمة، لا يستحيل أن أقرأ مثلا، وأنا متفق معك. حين ننصح بهذه الكتب ننصح بها الناس المخصوصين يحبون القراءة، يعني ليس لديهم إشكال في القراءة أولا، ويريدون أن يطلبوا العلم ويتطوروا من درجة إلى التي يتلوها. حينئذ نطالبهم مثلا بكتب في النحو، بكتب في الصرف، بكتب في الفقه إلى آخره. لكن إذا كنت أنت في المرحلة الأولى وهي مرحلة الشخص الذي لا يقرأ أصلا ولا يحب القراءة أصلا، حينئذ ينبغي أن تبحث، يكون غاية ماذا؟ أن تحب القراءة. وحينئذ ينبغي أن تبحث عن نوع الكتب الذي يلائمك. هناك كتب تلائمك يا فلان ابن علان، كتب خاصة قد تكون أدبية، قد تكون تاريخية، قد تكون حتى في خارج العلوم الشرعية، قد تكون مثلا في فيزياء، في رياضيات، في مادة، يعني هناك كتب تحبها وتجد بغيتك فيها. ابحث عن هذه الكتب واقرأها بإدمان وبإكثار إلى أن تصل إلى المرحلة التي تحب فيها القراءة، حينئذ يمكنك أن تنتقل إلى الكتب التي لا تحب. أحد مشايخنا يذكر أنه يعني جده وهو من العلماء كبار العلماء كان في صغر سنه لا يحب القراءة، فذهب عند أحد العلماء الكبار واستشاره، قال يعني أنا أريد أن أقرأ ولا لا أحب القراءة، فماذا أفعل؟ بدلا من أن يعطيه كتابا صعبا قال له خذ ألف ليلة وليلة. طيب أنا ما أستطيع ألف ليلة وليلة لأنه كتاب ركيك في أسلوبه، ضعيف في معانيه ومقاصده، لكن القصة هكذا وردت. قال خذ ألف ليلة وليلة أقرأها أولا، فبدأ يقرأ فيها فإذا به يحب القراءة. انتقل بعد هذا الكتاب السهل إلى كتب أخرى فصار من كبار القراء، حتى يعني يذكرون عنه بترجمته أن يعني شبكية العين أصابها شيء من كثرة القراءة، يعني يقرأ بهوس. فالمقصود ابحث عن هذه الكتب التي تلائمك، كتاب أدبي، كتاب سهل، كتاب تاريخي، اقرأ فيه ولا تنظر إلى نصح الآخرين، قد ينصحونك بكتب تلائمهم هم ولا تلائمك أنت، ثم انتقل من تلك الكتب إلى كتب أخرى تصبر عليها. إذا هذه النقطة الرابعة من معرفة كتب القراءة. النقطة الخامسة، أريدك أن لا تبالغ في التنظير في وضع النظريات، لأن حين ذكرت لك الغاية والأهداف لا تبالغ في هذا الأمر كثيرا إلى أن تصل إلى درجة الغلو في وضع النظريات، لأن مثل هذا الغلو يؤدي بك إلى القعود وعدم العمل، يعني ينبغي أن تكون عمليا شيئا ما. يأتي بعض الناس يطلبون برنامجا لنقول مثلا في الفقه المالي، يقول يا شيخ أريد برنامج نسير عليه في الفقه المالي، وهذه يحتاجني مرارا، ما حدث مرة ولا مرتين، مرارا. أقول له مثلا اقرأ ابن عاشر وبعده الرسالة وبعده الخليل بالشرح الفلاني وكذا وكذا. الشخص ما بدأ الأولى ولا الثانية، فيبدأ يسألني هل خليل أقرأ بشرح الترتيب الكبير أم الصغير؟ أقول له بالشرح الكبير، يقول ولكن أنا أفضل أن أحفظ الشرح. حينئذ أقول له يا فلان أنت هنا فلما تتحدث عن هذا؟ أنت هنا، هذه النظرية الطويلة التي العريضة التي تريد أن تضعها والتي ربما لن تصل إليها إلا بعد 10 سنوات أو أكثر، أو قد لا تصل إليها، كثير من الناس يبدأ الفقه المالكي ولا يصل أصلا إلى مرحلة المتصرف، فاتركنا من هذه النظريات، ليكن شعارك ما واجب الوقت بالنسبة لي، شوف هذا الشعار مهم جدا، ما واجب الوقت في الوقت الحالي في اللحظة الفلانية؟ مثلا واجب الآن هو أن أتكلم، واجبك الآن أن تسمع. قد تنعكس الأمور فيما بعد حين أفتح المجال للمداخلات فيكون واجبك أن تتكلم وواجبي أن أسمع وأن أجيب. لكن ما واجب الوقت الآن في اللحظة الفلانية التي أنا فيها كذا وكذا أؤدي واجبه؟ اتركني من النظريات ستأتي بعد 10 سنوات أو 20 سنة. هذا كبير جدا وكثير جدا، وهذه المبالغة في التنظير تؤدي إلى نتيجة عكسية، إلى نتائج عكسية خطيرة جدا. الشيء أو الخطوة المالية يصحبونها السادسة هي قضية الصحبة والتقطير. الصحبة والتقطير، التقطير هو ذلك الشخص الذي يضع لك الإطار الذي تمشي فيه، هذا هو التقطير. الصحبة هو ذلك الشخص الذي يكون معك لتمشي معه في تلك الطريقة، في ذلك الطريق. فإذا التقطير بعبارة أخرى هو المشايخ، الصحبة هم الأصدقاء أو زملاء الطلبة. لا بد من أن تفكر في هذا الأمر كثيرا، لا بد أن تبحث عن المؤطرين. قد يكونون شيوخا من شيوخ العلم، قد يكونون أساتذة متخصصين في مجالهم، قد يكونون مربين أو دعاة أو خبراء. المقصود ناس يضعون لك معالم الطريق التي تمشي عليها. وهؤلاء المشايخ هم كالمفاتيح التي تفتح لك الأبواب المغلقة، لأنك الآن في مسيرتك العلمية ستجد أبوابا كثيرة مغلقة أمامك لا تستطيع فتحها، تحتاج إلى هؤلاء المشايخ ليفتحوا لك هذه الأبواب المغلقة. فإذا المشايخ لا ينبغي أن تتوقع منهم أنهم يصبون العلم في ذهنهم. كثير من الناس يظن من قبل هذا الشيء، يظن أنه يذهب إلى الشيخ، يا شيخ أريد أن أتعلم كذا وكذا، تفضل. كيف ما الذي تريده بالضبط؟ أريد أن أتعلم علم النحو، بسم الله. فيحضر تلك المجالس ولكن لا يبذل أدنى جهد شخصي لنفسه هو خارج مجالسه مع شيخه، النتيجة أنه لا يتعلم. لأنه يتوقع أنه حين يجلس مع الشيخ عنده يعني طريقة معينة يسكب يصب بها العلم في أذنه وينتقل ذلك العلم إلى قلبه مباشرة، وهذا غير صحيح ولا يمكن أن يكون أبدا. العلم كله جهد شخصي بكل همة عالية منك، والشيخ لا يعلو أن يضع لك الطريق ويفتح لك الأبواب المغلقة كما ذكرنا. ولذلك قد يراد الشيخ لا للعلم اصلا، قد يراد للسمت والهدي. هما الطريق، مثلا تعرفون ان ام الامام مالك رحمه الله تعالى كانت تنظفه، كان الامام مالك صغير في السن، تنظفه وتطيبه وتلبسه احسن ثيابه، ثم ترسله الى مجلس ربيعه، ربيعه المفرخ تلقب ربيعه الرأي، وتقول له خذ من هديه قبل علمه، خذ من هديه أو من سمته قبل علمه، بمعنى أنه لا يذهب إلى هذا الشيخ ليتعلم معلومات، مجموعة معلومات كذا وكذا وكذا، لا، فقط العلم، فقط السمت والهدي، المنهج العام الذي يسير عليه هذا الشيخ في حياته. بل قد يكون الشيخ يراد فقط للبركة، مش حتى للسمت والهدي، للبركة، لبركة اتصال السنة مثلا. تعرفون أن كثير من الناس يتقدمون إلى شيوخهم بطلب الإجازات، تعرفون الإجازة ولا لا؟ الإجازة الهدية يأتي إلى الشيخ يقول أجزني، وذلك الشيخ لا يعلمه شيئا، وإنما هي فقط إجازة حديثية يراد بها تحصيل البركة، باش يكون عندك سند متصل منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجازني فلان، قال حدثني فلان، قال أخبرني فلان، إلى أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البركة أيضا مرادة، بمعنى قد يكون الطالب متمكنا في العلم ومع ذلك يذهب إلى الشيخ ليحصل على إجازته لأجل بركة الإسناد أو بعض الاتصال السلم. مثلا الإمام من القصص المشهورة التي أذكرها من قراءة في سيرة عام النبلاء، الإمام الذهبي يسمعون به شمس الفور وبلا تسمعون، يعني أنا أتوقع أنكم تسمعون به، أفترض فيكم من باب إحسان الظن أنكم تعرفونه، ولكن قد يكون العكس. فالإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى ذهب إلى ابن دقيق العيد، وكان محل محاورة بينهم، ابن دقيق شيخ كبير، الإمام الذهبي ما زال شابا لكنه أيضا متمكن في العلم، محاورة للإجازة، قل له يا شيخ أريد أن يجيزني. ابن دقيق صار يمتحنه قبل الإجازة امتحان، لكنه امتحان سريع. قال له ما اسمك؟ قال محمد بن الذهبي. قال ابن دقيق أبو طاهر؟ قال الذهبي لا، ذاك المخلص. قال من أبو محمد بن الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. قال قد أجزتك. شوف هذه المحاورة، محاورة سريعة تدل على ماذا؟ تدل على أن ابن دقيق العيد يريد أن يعرف هل هذا الطالب الذي يأتي متمكنا أم غير متمكن، فوجده متمكنا في العلم إلى أبعد الحدود، يعرف الرجال. لما قال له ما اسمه؟ قال محمد الذهبي. قال أبو طاهر، يشير إلى أحد الرواة المتقدمين اسمه أيضا محمد ولقبه الذهبي، ففهم الطالب ذلك وقال ذاك المخلص ليس أنا، شخص آخر. قال له من أبو محمد الهلالي؟ عن ما أمره؟ لأن كلنا نعرف سفيان بن عيينة، نعرفه باسمه واسم أبيه، لكن ما نعرفه بكنيته ونسبه، لا نعرف أبو محمد الهلالي. فقال من أبو محمد الهلالي؟ قال سفيان بن عيينة. قد أجزت، إذا كنت بهذا التمكن فحصلت على الإجازة. أنا الذهبي لأجل أي شيء يذهب إلى ابن دقيق لحصول هذه الإجازة؟ لأجل البركة فقط، لأجل ملاحظة السمت والهدي لا أقل ولا أكثر. فإذا احرص على هذا التقطير، احرص على هذا التقطير، ولكن لا تتوقع منه أن يعطيك كل شيء. هذا التقطير، هذا المقطير، وهذا الشيء سيعطيك بعض الأشياء وبعض المفاتيح وبعض الإرشادات لا أقل ولا أكثر. بالنسبة للصحبة، ما المراد بالصحبة؟ الناس نوعان، الأصحاب نوعان اثنان، أناس يذكرونك بالآخرة وأناس يذكرونك بالدنيا. إذا على من تحرص؟ تحرص على أصحاب الآخرة، مش أصحاب الآخرة يكونش عندك النظرة الخاطئة لأصحاب الآخرة والدراويش الذين يحنون رؤوسهم ولا يعرفون إلا الصلاة والعبادة ولا يشاركون في دعوة ولا وعظ ولا عمل للإسلام ولا شيء. لا، ليس هذا المقصود. الذين يعملون أو الذين يذكرونك بالآخرة هم الذين يحملون هم الإسلام ويدعون إلى الله عز وجل، والذين يذكرون بالدنيا هم الذين لا يحملون هم الإسلام ولا تهمهم أمة الإسلام في شيء، وإنما يهمهم ماذا؟ تهمهم أمور الدنيا. لذلك لما تجلس معك في الدنيا أي شيء يحدثك عن الأكل، شنو أكلت اليوم الصباح، شنو أكلت اليوم، عن الشغل، عن النساء أو عن الرجال، عن ما أدري، عن كرة القدم، عن كذا، عن أي شيء خارج منظومة ماذا؟ منظومة الآخرة والأشياء التي تفيدك في تحصيل رضا الله عز وجل. إذا مثل هؤلاء ينبغي أن تبتعد عنهم، واحرص على الذين يذكرونك بالآخرة. إذا جلست معه يكلمك عن آخر كتاب صدر، يكلمك عن أنه هذا مثلا يوم من الأيام الفاضلة علينا أن نحرص مثلا على صيامه، يذكرك دائما بالأشياء التي ربما تنساها أو تغفل عنها مما هو متعلق بالآخرة لا بالدنيا. إذا احرص في باب الصحبة على أمثال هؤلاء كما تحرص في باب التقطير على المشايخ الذين يرشدونك ويعلمونك. ثم الخطوة السابعة هي التخطيط وحسن تنظيم الوقت، وهذه مسألة لا أطيل بتكرارها ذكرتها في المحاضرات السابقة. المقصود لا بد من التخطيط ولا بد من إدارة حسنة للوقت، لأن أكثر الناس في هذا العصر تأخذهم المشاغل الدنيوية المتلاحقة، فتجده من شغل إلى شغل حتى تمضي به السنوات فيجد نفسه ما حقق شيئا لا لنفسه ولا لدين الله عز وجل. فإذا مثل هذا مشكلته ليست في أنه ليس عنده هدمة أو رغبة أو حقد، ولكن يشتبه أنه لا يخطط جيدا ولا يحسن إدارة وقته، وأن أوقاتا كثيرة تضيع منه. نعرف كثيرا من الناس وصل لدرجة حرصه على استغلال وقته واستثماره أنه يعني حتى حين يأكل يضع كتاب أمامه لكي لا يضيع ذلك الوقت الذي يأكل فيه، لا يضيع منه، هو يأكل في نفس الوقت يضع كتابا. تستغل كل دقيقة وكل ثانية من عمرك في شيء نافع، مش بالضرورة كتاب، هذا مثال فقط، ولكن أي شيء نافع. كثير من الناس الآن، أنت وأنت وأي شخص الآن، شوف هذا اليوم الذي نحن فيه اليوم، منذ أن استيقظت إلى أن تنام، ما الأوقات التي استثمرتها بنسبة عالية جدا، مثلا بنسبة 100% أو على الأقل بنسبة 90%، وبالمقابل ما الأوقات التي ضاعت فيك في قيل وقال ووقوف، يعني هذا معروف معهد ولا غيره من المعاهد، الناس واقفين شنو تجيبوا يتكلموا في أي شيء، مناقشة بيزنطية لا تنتهي، تضيع الأوقات لا أقل ولا أكثر. إن كانت نقاشاتي يعني بأسسها السليمة نعم، وبقواعدها وبمعرفة نعم، أما كلام في كلام وتضيع الأوقات فهذا مما لا يعني. ثم الخطوة الثانية هو قطع التعلقات الباطلة، لأن الإنسان في حياته له تعلقات بأشياء معينة يعني تجعله يبتعد عما يريده في حياته، هي أقصى ما ينبغي أن ينامه الإنسان، ماشي هي أقل ما ينامه الإنسان، خطأ شنيع. ثم هذا مرتبط أيضا بالسن، الإنسان كلما زاد سنه كلما صارت حاجته إلى النوم أقل، فإذا 8 ساعات هذا الإنسان إنسان عادي من أمثال المئة، طبعا ما تجد 8 ساعات كافية جدا، ما زاد على ذلك فهو ضرر محض على الإنسان. ولذلك الأشخاص الذين ينامون يقول لا أنا في أيام الدراسة اللي تكون يعني بذلت واحد مجهود كبير جدا، إذا في العطلة خليني ما نقدرش معايا 5 سنين يجب أن أنام، استدرك النوم كامل يعني 12 ساعة 15 ساعة هذا كله ضرر لا يمكن أن يأتيك بذلك، خاصة أن النوم أفضل ما كان في وقته المرصود له اللي هو الليل، وأن نوم النهار خاصة في أوقات الضحى والنجوى هذا كله ضرر، يعني يوم قليل من القيلولة هذا يمكن أن يقبل، أما الذي ينام يقول المغرب في شكل الليل والنهار ينام بالليل وهو نائم مستمر، والضحى والظهر ويستيقظ ما أدري مع ربما الثالثة مساء أو الثالثة بعد الصلاة بعد هو تفطر يعني يبدأ يعني يومه، لا معنى لها وأشياء كلها ضرر، وقد تقبل من البطالين من عوام الناس، لكن يستحيل أن تقبل من شخص يعرف، من شخص كأمثالكم طالب هندس أو بصفة عامة طالب علم، من شخص له هدف له غاية في حياته، هذا غير مقبول أبدا. إلى جانب التعلقات الكثيرة هنالك النظر، نظر فضول النظر للتنبؤ له، فإن إطلاق العين يمينا وشمالا لا تأتي إلا بالشر، ولا يمكن أن تأتي بالخير خاصة في مجتمع كالذي نعيش فيه. ومن التعلقات السيئة أيضا الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي، لا أقول إنها هي شر ولكن المبالغة فيها شر لا يشك فيه، ولذلك كثير من الناس كي يدخل لهذه المواقع، بل أكثر الناس هكذا يدخل للشبكة بغير هدف محدد، يدخل يقول لك ما بي كأنك أبحر على غير هدى دون بوصلة في المرشد، يعني قد أصل إلى بر وقد لا أصل وأبقى هكذا حتى يعني مات، فيدخل إلى الشبكة دون هدف دون غاية فيبقى الساعات الطوال وهو يضيع وقته في ما لا ينفع. الأصل
أنك إذا دخلت الشبكة تستفيدها في الأشياء النافعة. تعرفون مثلاً كثير من الأوروبيين من الغربيين، وهم تعرفون هذا ربما أكثر مني، يستفيدون كثيراً من الشبكة على الإنترنت في باب التعليم الإلكتروني، في باب التعليم الإلكتروني، لأن هناك دورات علمية كثيرة يمكن أن تعقد، بل هي تعقد فعلاً، خاصة عند باللغة الإنجليزية مثلا عند الأمريكيين ومن أشبههم، في موضوعات مختلفة يدخل الناس ليعلموا ويدخل آخرون ليتعلموا. بالمقابل خذنا هنا في المغرب تجده ليش يدخل؟ يدخل ليتفرج، فلان غنعمل له جامع للصورة ديالو، فلان غادي أعلق على ما أدري على يقول لك أنا تزوج أنا خطب أنا كذا أدخل أعلق عليه، وهذا تضييع للأوقات محض. الإنترنت سلاح ذو حدين، إما أن تستعمله في الخير حينئذ ينفعك كثيرا، وإما أن تستعمله لا أقول في الشر ولكن على الأقل تستعمله فيما لا ينفع حينئذ يضرك كثيرا. هذه من التعلقات السيئة التي ينبغي قطعها إن أردت النجاة، وكلامنا مرفوع عن النجاة. ثم الخطوة التاسعة وهي أن تتعامل مع العوائق والصعوبات التي تواجهها بالحزم اللائق بها. بمعنى كثير من الناس الآن حين تحدثه عن العلم والمعرفة وكذا يقول لك أنا لست متفرغا، أنا مشغول، أنا مشغول. أذكر لكم قصة في مخطوطة قديمة لكتاب الصحاح للجوهري، هذا معجم من معاجم اللغة العربية، الصحاح للجوهري، وجدوا في آخر النسخة، في آخر النسخة المخطوطة كلام للناسخة. الناسخة هي المرأة التي نسخت هذا الكتاب بخط يدها، اسمها مريم بنت عبد القادر. ماذا كتبت؟ كتبت ما معناه، لا أذكر نصه بلفظه، كتبت ما معناه: وأرجو ممن وجد فيه سهوا، آخر الخطوطات، وأرجو ممن وجد فيه، أي في ما كتبته، سهوا أن يغفر لي خطئي، فإني بينما كنت أخط بيميني كنت أحرك المهد ولدي بشمالي. بمعنى هذه أم، هذه الناسخة التي بقي كلامها إلى عصرنا الآن، أم لها وليدها في مهدي تحركه بشمالها وهي تخط صحاح الجوهري بيمينها. ما صحاح الجوهري ربما أكثر من سنة لا يعرفون حتى اسمه، فضلا عن أن يكونوا قد قرأوا الكتاب، فضلا عن أن يكونوا قد نسخوا الكتاب، فضلا عن أن يكونوا ينسخون الكتاب حال عدم التفرغ، حال الانشغال التام. وشوف ما بين تلك الهمة وبين هذه الهمة التي نحن فيها. بالمناسبة الآن هذه امرأة تتحدث، الآن في عصرنا صرنا لا نكاد نجد عند، يعني قد نجد بعض الذكور عنده مثلا بعض قليل، ولكن موجود بعض الذكور عندهم رغبة في العلم، رغبة في مثلا ما أدري القراءة الكثيرة، يقرأون بكثرة، لكن يندر هذا في الإناث. عندهم حرص، عندهن حرص على العلم عموما، على الدين، على ما شيء كثير، لكن هذا الحرص على القراءة والتعلم شيء يندر أو يقل في الإناث. في تاريخ أمتنا الإسلامية وجد الرجال العلماء ووجدت النساء، والعلماء سيد محمد الذهبي الذي ذكره الإمام شمس الدين الذهبي، وانظر إلى ترجمة شيوخه، سيخصص لك جزءا من شيخاته اللواتي أخذ عنهن الحديث، وهن كثيرات، يمكن أن ترجع إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب. ما الذي يمنع الآن المرأة أو الفتاة أن تتعلم ويكون لدينا قارئة يضرب بكثرة قراءتها الأمثال، أو أن يكون لدينا عالمة تستفتى ويرجع إليها في المعضلات، أو أن يكون لدينا متخصصة في أي علم من العلوم؟ لا يمنع من ذلك شيء. حتى من تعللت بأولك المرأة عند انشغالات خاصة والأولاد وكذا، أقول لها مريم بنت عبد القادر وكلمتها التي ذكرت لكم الآن. فإذا لابد من التعامل مع العوائق بحزم. مثلا نقول لست متفرغا، عندي انشغال، هذا عائق صحيح، تعامل معه بحزم. إذا كنت منشغلا فبذل من الجهد ما تدفع به هذا الانشغال، وتحرص على تخصيص وقت للعلم. ولا بد مثلا بعض الناس يتعلم بالتقدم في السن، ولكن برد لا، العلم هذا للصغار الذين بدأوا في سن العشرة، خطأ. بل العلم يكون في الصغار ويكون في الكبر، كما بوب على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. العلم يكون في كل وقت. وهكذا كل عائق، لأنك حين تخرج بهذا الطريق، هذا طريق النجاح الذي نتحدث عنه، ستجد عوائق كثيرة جدا. كل عائق إما أن تستسلم له فيثبطك ويجعلك ترجع ولا تصل إلى مبتغاك، وإما أن تصمد له وتتعامل معه بحزم حتى تزيحه عن طريقك، لأن هذا طريق الأشواك وليس طريقا سهلا معبدا ميسرا. ثم أخيرا، وهذه أيضا مهمة، خطوة مهمة، هي البعد عن الفتن والخلافات والنقاشات البيزنطية التي يقع فيها كثير من الناس. حين أقول البعد عن هذه الأمور، إنما أقصد بذلك المبتدئ لكي لا يفهم كلامي خطأ. أما العالم المتمكن الراسخ في علمه فواجبه أن يخوض في هذه النقاشات وهذه الخلافات ليبين الحق من الباطل. إذا العالم يخوض ولكن خوض حق، فيبين الحق، يقول هذا حق وهذا باطل، وهذا الخلاف الصحيح فيه كذا وكذا، هذا العالم. لكن إذا كنت مبتدئا فأرجوك لا تخوض في هذه الأمور. الأمثلة التي تأتيني كثيرة، أنا أعطيكم مثال يتكرر، ما وقع لي مرة ومرتين، مرارا. يرسل لي بعض الأشخاص، نساء أو رجال، يقول يا شيخ بسرعة هذه الشبهة، أنا كنت في نقاش في صفحة إلحادية وأحد الملاحدة كتب هذه الشبهة، أرجوك بسرعة، أريد الرد قبل المساء أو قبل. ما أدخلك إلى هذه الصفحة أصلا؟ جيت قول لي أنا بسرعة أو أنا الشبهة الإلحادية قد تستغرق مني لكتابة الرد، ما أدري صفحتين أو ثلاث صفحات. أنت ما الذي أدخلك المناقشة مع الملاحدة؟ وهم لهم شبهات قوية ليست سهلة. وفي المكتبة العربية والمكتبة الإسلامية اليوم كما قرر الجماعة أنه عندنا نقص في مناقشة الملاحدة، لكن هذا موضوع آخر. أو يأتيك قضية الشيعة يقول لك أنا كنت أناقش الشيعة فجاءني بشبهة غريبة وما أعرف الجواب، يا شيخ بسرعة أعطيني الجواب. لا لا أجيبك، هذه مشكلة لا أجيبك، لأن القضية أنك أنت أوقعت نفسك في بحر لجي وأنت لا تحسن العودة. تقول لي أنقذني، سأمتلك اليوم لكن غدا سترجع إلى طريقك، وهكذا إلى أن تغرق. فإذا نصيحتي لك، تعامل مع ما يلائمك، تعامل مع ما يناسب قدراتك الذهنية ومؤهلاتك، ولا تطر فوق المسافة التي تطيقها، لأنك حينئذ ستسقط ولا بد. ستقول لي ولكن هذه الصفحات الإلحادية راه موجودة، وإذا لم ندخل إليها سينتشر الباطل. هذا غير صحيح، غير صحيح. هذه الصفحات والمواقع تقتات بالمناقشة مع هؤلاء المبتدئين، وكثير من الناس بالمعرفة وبالتجربة نعرف هذا، يدخلون بنية حسنة، ندخل لنناقش ونجادل، فإذا بها تمر بضعة أشهر فإذا بها قد دخلته الشبهات وقد تشرب بها قلبه والعياذ بالله تعالى، احتصى من هؤلاء من المبتدئين تلك الطوائف. هذا مثل شخص في مدينه وفي قريه فيها قطاع طرق وفيها مجرمون وكذا، وهو ضعيف في جسده جدا، ما لا يستطيع ان يتحرك، يتحرك بصعوبه. هل مثل هذا الشخص يخرج لمقارعه قطاع الطريق ومقاتلتهم، ام انه يجلس في بيته ويتصل برجال الأمن؟ رجال الأمن مفهوم مفهوم العيب الكبير. أن يتصل برجال الأمن يقول لهم تعالوا ويعني حاربوا القطار، لا شك العاقل يقول يتصل برجال الأمن، لأن حين يخرج لهؤلاء المجرمين وهو في ضعفه فإنه يستهلك وقد يقتل وقد تقع عليه مصائب. فكذلك نفس الشيء هنا. هنالك إلحاد، هنالك طائف مبتدعة، لا تخرج إليهم مباشرة وتقاتلهم وأنت ضعيف الحجة جدا. وإذا تستدعج الفتحة شكون؟ المكلفون بالأمن الروحي، بالأمن العقلي، بالأمن الفكري والشرعي بصفة عامة، هم العلماء المتخصصون. إذا تستدعي العلماء وتقول لهم تعالوا ردوا على هذه الأمور، أما أنا فلا أخوض فيها ابتداءً، لا أدخل فيها ابتداءً. لما؟ لأن أمني الروحي أغلى عندي من الأمن البدني. فإذا هذه القضية مهمة جدا، وأظن كثيرا من الناس، هذه طرحتها هي الأخيرة ولكن ربما قد يعني يحتاج أن تجعل الأولى. كثير من الطلبة ينقطعون عن العلم، وينقطعون عن المعرفة، وينقطعون عن كل شيء بسبب خوضهم في هذه النقاشات. الشخص لا يعرف كوعه من كوعه، ويأتي يسألني جنس العمل والإيمان المطلق ومطلق الإيمان والعذر بالجهل، مسائل كثيرة جدا العلماء يحارون فيها، وهذا الشخص لا يعرف أبجديات العلم وبدنياته، يخوض في هذه الأمور، النتيجة أنه ينقطع ولا يستمر في العلم ولا يصل إلى مراده في طريق النجاح. هذه أهم خطوة. بطبيعة الحال طالما نفصل هذه الأمور أكثر ونعطي أمثلة لا استغرق بنا ذلك الوقت الطويل، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى إذا كان لديكم إضافات أو مداخلات في الموضوع تفضلوا. شكرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.